الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لدى جميع المسلمين خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا عدد الأنبياء يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، وتحقيق العبادة عباد الله تحقيق العبادة بتحقيق أوامر الله عز وجل والعمل بطاعته والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك دائر على أمرين عظيمين في تحقيقك لعبادة الله سبحانه وتعالى، في تحقيقك للعبادة وفي تحقيق أوامر الله، وفي التجرد لما أمر الله سبحانه والالتزام والانقياد لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يحتاج إلى أن تكون هذه العبادة محفوفة بأمرين عظيمين ومشروطة بأمرين آخرين، محفوفة بالغاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، ومشروطة بأمرين: أن يكون مخلصا فيها لله، متابعا فيها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحقق أيها المسلم هذه الأمور، تكون عبادتك من أجل العبادات التي امتدح الله عز وجل عليها أنبياءه وعباده الصالحين. قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أضافه الله عز وجل إليه بالعبودية تشريفا له، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالله عز وجل يضيف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إليه بالعبودية تشريفا له، ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. خيار الأنبياء ومن خيار الأنبياء يضيفهم الله سبحانه وتعالى إليه بالعبودية تشريفا لهم. فإن من شرف المسلم أن يحقق العبودية على الوجه الذي يحبه الله وعلى الوجه الذي يريده الله سبحانه، شرف لك أيها المسلم. قال الله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر صفات عباد الرحمن فأضافهم الله إليه تشريفا لهم، تشريفا لعباده الذين حققوا تلك الصفات العظيمة. فيا أيها المسلم، انظر في نفسك أيها المسلم، هل حققت هذه الأربع الأمور؟ عبادتك محفوفة بالحب العظيم لله والذل العظيم لله سبحانه وتعالى. فعبادة مبنية على غاية الحب مع غاية الذل هو تحقيق العبادة العظيمة الذي يحبها الله سبحانه وتعالى. فانظر في نفسك أيها المسلم، انظر في عباداتك، أكنت راغبا فيها لله سبحانه حبا لله وطواعية لله ورغبة فيما عند الله عز وجل وخوفا من الله وذلا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بالرغبة والرهبة، رغبة من الله وحبا لله ورغبة فيما عند الله ورهبة منه وذلا له وتعظيما له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أشار إلى المقامين: مقام الخوف ومقام الرجاء والرغبة ومقام الخوف والرهبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المحبة ومقام الرجاء ومقام الرغبة فيما عند الله سبحانه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام الثاني، مقام الخوف من الله والرهبة والذل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فعبادة المؤمن دائرة على هذين الأمرين، رغبة ورهبة من الله سبحانه وتعالى. فحقق أيها المسلم بعبوديتك غاية المحبة مع غاية الذل. كيف يكون الإنسان، كيف يحقق الإنسان غاية المحبة لله سبحانه وتعالى؟ يحقق الإنسان غاية المحبة لله جل وعلا بالتذكر في نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. تذكر أيها المسلم نعم الله عليك التي لا تحصيها ولا تعدها ولا تعدها، ومن أعظمها نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الاستقامة، نعمة المحافظة على أوامر الله وعلى طاعة الله. تذكر أيها المسلم، تذكر نعم الله عليك يبعث فيك محبة الله عز وجل. تذكر أن الله أنعم عليك بالهداية، أنعم عليك بالاستقامة، حيث إن كثيرا من الناس قد انصرفوا عن الخير وانصرفوا عن الإسلام، منهم اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك، وأنت من الله عز وجل عليك من سائر البشر، من سائر كثير من الناس اختصك الله سبحانه وهداك للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إيمان، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. فأيها المسلم تذكر، تذكر، تذكر نعم الله عز وجل، فإن ذلك سبب في محبة الله، سبب في بعث المحبة في قلبك لربك سبحانه وتعالى. أنت أن تذكر، عند أن تتذكر نعمه وآلاءه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم الدينية والنعم الدنيوية. انظر إلى سمعك وبصرك وفؤادك وقوتك ورزقك ومأكلك ومأكلك ومشربك، وما سخره الله عز وجل لك من الأنعام والخيل، وما سخره الله سبحانه وتعالى لك من ماذا، من بركات السماوات والأرض، وسخر الله عز وجل أمورا كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تذكر نعم الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالمسلم إذا تذكر نعم الله عز وجل فإن ذلك يبعث في قلبه محبة الله عز وجل، يعلم أنه لا يستطيع أن يكافئ ربه، ولا يستطيع أن يؤدي شكره على الوجه الأكمل، ولكن اعتراف المسلم بالتقصير واعترافه بماذا، بتقصيره عند الله عز وجل مع المحافظة على ما أوجبه الله عليه، هذا هو تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى. تحقيق الشكر، فمن نعمة الله عز وجل عليك أن هداك للإيمان، ومن نعمة الله عز وجل أن جعلك من المصلين المحافظين على فرائض الله، من نعمة الله عز وجل عليك أن أنعم عليك بالعلم وبالعمل الصالح وبالاستقامة على طاعة الله سبحانه. تذكر أيها المسلم نعم الله سبحانه وتعالى، لا تغفل عن نعم الله. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله، أي يذكر قومه بنعم الله سبحانه. والله عز وجل يقول واذكروا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يتذكر المسلم آلاء الله عليه. قال الله سبحانه فبأي آلاء ربك تتمارى، وقال الله سبحانه مخاطبا الجن والإنس في آيات متعددة من سورة الرحمن وهو يذكر نعمه سبحانه، ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيا أيها المسلم تذكر نعم الله سبحانه، تذكر أن كل شيء سخره الله سبحانه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. هكذا يذكر الله عز وجل المسلمين بنعمه وآلائه. فإذا أردت أن تبعث في قلبك المحبة تعبد الله عز وجل على غاية المحبة، فتذكر نعم الله سبحانه، وتذكر أن أعمالك التي تعملها هي أيضا من نعم الله عليك. هو الذي وفقك للصلاة، هو الذي وفقك للصيام، هو الذي وفقك لطاعته، هو الذي وفقك لذكره ولتلاوة القرآن ولجميع أعمال الصالحات. الله هو الذي وفقك، فاعترف بقلبه واخضع بقلبه وتذكر نعمة الله عليه. إن هذه الأمور كلها لم ينلها الإنسان بقوة، ولم ينلها بحرص، ولم يصل إليها بذكاء، إنما هو توفيق الله، توفيق الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد الهداية لعبد يسر له أسبابها، وإذا أراد الغواية حرم الله العابد بذنوبه وابتعاده عن طاعته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فحقق العبودية لله سبحانه وتعالى أيها المسلم بتحقيق غاية المحبة لله سبحانه وتعالى. ومما يسبب لك محبة الله عز وجل ويبعث في قلبك حب الله سبحانه وتعالى أن تتفكر في أسمائه وصفاته، وأن تحفظ أسماء الله عز وجل وتعلم معانيها. فإنك إذا علمت صفات الله سبحانه العظيمة ذلك يبعث في قلبك محبة الله. ومن تلك الأسماء العظيمة الرحمن الذي يرحم عباده سبحانه مهما بلغت ذنوبهم وهم على الإسلام والاستقامة، فإنه يرحمهم ويغفر لهم، ومن أسمائه الغفور الرحيم. قال الله عز وجل يا عبي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عند أن يتذكر المسلم أسماء الله عز وجل، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، يزداد محبة لله سبحانه وتعالى. فمن أسمائه التواب الرحيم. مهما أسرفت على نفسك أيها المسلم بالذنوب ولو كان بالكفر والعياذ بالله، ولو كان بالشرك والعياذ بالله، ثم رجعت إلى الله عز وجل نادما مستغفرا ربك سبحانه، فإن الله عز وجل يقبل توبتك ولو كانت من الشرك بالله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمن أسماء الله التواب، يتوب على عباده سبحانه وتعالى ويقبل توبتهم، ويفرح الله عز وجل بتوبة عبده المذنب. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله بأرض فلا. زاد الإمام مسلم رحمه الله: وإن مثل ذلك كمثل رجل أيس من راحلته في أرض فلا، ذهبت عليه وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. فإذا فبينما هو كذلك إذا استيقظ فإذا هو بناقته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل ببعيره ومن هذا الرجل بناقته. إن هذه إن الإنسان إذا تدبر أسماء الله عز وجل، أسماء الله الحسنى، يزيده حبا لله سبحانه وتعالى، يزيده حبا لله عند أن يتدبر اسم الله الحليم الذي يحلم عنه ولم يجاو ماذا ولم يعجل له بعقوبته، لم يعجل بالعقوبة. فالله حرم عليك أمورا كثيرة وأنت تقترفها وتعصي ربك وتتجرأ على معصية الله الذي لا يقدر أحد قدره، وما قدر الله حق قدره. يتجرأ المسلم الضعيف يتجرأ على معصية الله الذي جميع المخلوقات لا تكون عند الله عز وجل شيئا. مخلوقات الله سبحانه وتعالى بعظمها المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض والعرش والكرسي، كلها لا تساوي شيئا عند ربنا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع ذلك يتجرأ الإنسان على معصية الله. والله عز وجل من أسمائه الحليم يحلم عن عباده ويتجاوز عنه، وإذا أصاب العبد ببعض ذنوبه فإنما يصيبه ببعض ذنوبه ليرجع إليه وليتوب إليه ولينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو الله سبحانه وتعالى عن ذنوب كثيرة، وإذا أدبك الله ببعض ذنوبك فمن ذا ماذا فإنما ذلك لترجع إليه وتتوب إليه سبحانه وتعالى. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فمن أسماء الله الحليم يحلم عنك، فتدبر أيها المسلم هذا الاسم المبارك. من أسماء الله سبحانه وتعالى تقترف الذنوب والمعاصي، والله يحلم عن عباده، والله سبحانه وتعالى يؤخر العقوبة حتى يرجع المسلم ويتوب إلى الله وينيب إليه. هكذا ينبغي للمسلم، إذا حققت هذه الأمور حققت غاية المحبة لله سبحانه وتعالى، وحققت غاية المحبة لربك سبحانه، فتصير عبادتك محفوفة بمحبة الله، محفوفة أيضا بالذل والخوف والتعظيم لربك سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى ومما يبعث في قلبك محبة الله جل وعلا أن الإنسان يلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى يلتزم طاعة الله سبحانه ويعمل بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فعند أن يحافظ الإسلام المسلم على جميع أوامر الله عز وجل يبعث في قلبه حب الله سبحانه وتعالى. وهكذا الطرف الثاني والأمر الثاني من الأمور التي ينبغي أن تكون العبادة محفوفة بها الخوف من الله والذل والتعظيم. فماذا؟ فعبادة مقرونة بالأمرين هي العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، محبة على ذل وخوف من الله وتعظيم لله عند أن يتفكر الإنسان عظم الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمسلم ينبعث في قلبه الخوف من الله والذل لله والتعظيم لله سبحانه، يخاف من الله عز وجل أن يسخطه، يخاف من ربه أن يسخطه، يخاف من ربه أن يعذبه، يخاف من ربه أن يؤاخذه بذنوبه، يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يؤاخذه بذنبه فيرجع إلى الله عز وجل ويعبد الله محبة وخوفا، يعبد الله عز وجل محبة وذلا ومحبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فإن المحبة إذا اقترنت بهذه الأمور فقد صارت عبادة عظيمة من صفات الأنبياء الذين كانت عبادتهم مقرونة بغاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، مع غاية التعظيم لله جل وعلا عند أن يخضع الإنسان لله، عند أن يقوم بين يدي ربه سبحانه في صلاته خاشعا يستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل الذي ملكوت السماوات والأرض كلها بيده وهو خالق كل شيء، الذي أوجد الناس كلهم وأوجد المخلوقات كلها بعد أن لم تكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. عند أن يتذكر الإنسان ربوبية الله عز وجل ويتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى يبعث في قلبه الخوف من الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا عند أن يخاف الله سبحانه ويجعل مقام الله عز وجل في قلبه عظيما فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لغاية المحبة مع غاية الذل والتعظيم لله فيكون محسنا في عبادة الله ويحقق الدرجة العظيمة والمرتبة العظيمة من مراتب الدين وهو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، هكذا أيضا ينبغي للمسلم أن يحقق الشرطين العظيمين اللذين لا تصح العبادة إلا بهما. والأمر الأول أن يكون الإنسان مخلصا بعبادته لله سبحانه وتعالى فيعبد الله عز وجل من أجل أن ينال رضاه ومن أجل أن ينال ثواب الله سبحانه وليحذر على نفسه أن يداخله الرياء أو يداخله الشرك فيعبد الله عز وجل من أجل الثناء عند الناس ومن أجل المنزلة عند الناس ومن أجل الدنيا، فهذا موبق لعبادته. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حقق العبودية لله سبحانه وتعالى بإخلاصك لله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاحذر أيها المسلم على عبادته، احذر على عبادته، احذر على توحيده، احذر على صلاته، احذر على صدقته، احذر على جميع أعماله أن يداخلها رياء الناس، أن ترائي الناس حتى يثنوا عليك أو يمدحونك، بل عليك أن ترجو ثواب الله وحده لا ترجو ثوابا غير الله. قال الله عز وجل عن الصالحين أنهم يقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فارجو الله سبحانه بأعماله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاحذر أيها المسلم أن ترائي الناس. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جندب بن عبد الله وهو في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أغنى الشركاء، نعم، قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. نعوذ بالله، يفضحه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يفضحه الله سبحانه وتعالى لأنه لم يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، كان يريد السمعة وكان يريد الثناء من الناس، فكان هذا جزاؤه أن فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فجاهد أيها المسلم، جاهد نيتك على إرادة الثواب من الله وحده، لا تريد من الناس جزاء ولا تريد منهم شكورا ولا تريد منهم مدحا ولا تريد منهم مالا، إنما تريد الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سيشكرك الله سبحانه إذا أخلصت عملك لعملك لله سبحانه وتعالى، يشكر الله عباده. وماذا تتوقع من شكر الله؟ أي إكرام وأي شكر أعظم من شكر ربك سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم حقق العبودية بشرطها الأعظم وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. واحذر على نفسك أن ترائي أو أن تريد ثواب أن تريد من الناس الثالية أو تريد من الناس المدح والثناء والمنزلة والجاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يجد رائحة الجنة. هكذا يا عباد الله، وعيد شديد ووعيد أكيد لمن رأى الناس، لمن أراد المنزل عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء. نعوذ بالله من هذا الحال. وتعلمون حديث الثلاثة النفر الذين
الذين أصيبوا بالرياء، وأحدهم قد استشهد، والثاني تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن، والثالث أنفق أمواله في أبواب الخير، فيؤتى بهم يوم القيامة فيعرفهم الله نعمه فيعرفونها، فيقال للشهيد أو يقال للذي قتل: ماذا عملت بنعم، ماذا عملت بالنعم؟ يقول: قاتلت فيك حتى استشهد. يقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم، ويؤتى بالثاني فيعرف الله نعمه فيقال: ماذا عملت فيها؟ يقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، نعوذ بالله. والآخر أنفق أمواله في أبواب الخير، يقال: ماذا عملت فيها؟ يقول: ما تركت من باب تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك، فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ثم عباد الله، الشرط الثاني من شرط من شروط قبول العبادة أن تكون أعمالك موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله إلا بما شرع، ولا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث من قبل نفسك أعمالا لم يعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك من المحدثات والبدع، وذلك من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلم، اعمل العمل لله خالصا لله، محفوفا بالحب والذل والخوف والتعظيم لربك سبحانه، وليكن موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أخبرك عالم من العلماء أن هذا العمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عمل مبتدع، فاكفف عنه وتابع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، في صلاته وصيامه، في ذكره لله، في تلاوته للقرآن، في جميع العبادات توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرطان لقبول العبادة: الإخلاص لله، والمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله، وهذا هو الإخلاص، وهو محسن، وهذا هو الاتباع. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، هكذا مدح الله عز وجل من أحسن لله سبحانه وتعالى، من أحسن لله سبحانه وتعالى بالإخلاص والاتباع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.